قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء. هذا الباب عقده الإمام أبو داود رحمه الله لنعلم أن غسل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا أمر مسنون وجائز، ولم يغسلهما ولم يغسلها ثلاثا ثلاثا، وعمم الماء جميع أعضاء الوضوء بأن قام بالواجب كفاه وجاز، ولا يجب التثليث، لا يجب أن يغسل المرء أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا صلى الله عليه وسلم. وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بمرتين واكتفى بمرة، دل ذلك على أن هذا عمل مسنون مشروع، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه لا يفعل خلاف ما أمره الله تعالى به صلى الله عليه وسلم. وقد أورد الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب، أي في باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، أورد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وساق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ هذا رجل أعرابي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الطهور بضم الطاء. وقد علمت فيما سبق أن الطهور بضم الطاء للعمل، والطهور بفتح الطاء اسم للماء، الوضوء بضم الواو للعمل، الوضوء بفتح الواو العمل الماء. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتمنون مجيء الأعراب وسؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم، والأعراب جمع أعرابي، والأعرابي من سكن البادية، فإذا ترك البادية وسكن الحاضرة وقام بها لا يسمى أعرابي، أعراب بوادي وحواضر، الذي سكن الحاضرة يقال له حضري، الذي سكن البادي واستقر بها يسمى بادي أعرابي. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع حاضر لباد، يعني لا يجوز لمن سكن الحاضرة واستوطنها وصارت مقرا له أن يأخذ السلع التي يأتي بها البوادي، الذين يسكنون البادية يأتون بالسمن، يأتون بالإقاقط، يأتون بالخير من البادية إلى الحاضرة، فالذي يسكن الحاضرة يعلم الأسعار والأثمان، فإذا ما أخذ السلعة من البادي، البوادي يأتون على فطرتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض. الذي يقطن البادية أعطاه الله جل وعلا الخير من حيث لا يحتسب، ماء نزل من السماء، وأرض أنبت الله جل وعلا فيها النبات، وأعطاه الله جل وعلا المواشي، كان منها السمن، كان منها الأقط، كان منها الخير، فليأتي إلى الحاضرة ليبيع ما تفضل الله تعالى عليه، وهكذا على فطرته من دون أن يتدخل سمسار من الحاضرة. أردت أن نعلم أن كلمة بادية حاضرة، هذا لمن سكن الحاضرة وهذا لمن سكن البادية، يتمنون مجيء الرجل من البادية ليسأل رسول الله، لأن الرجل الذي يعيش في البادية لا يعرف الطرق والأنظمة والأمور التي اعتادها أهل الحاضرة من التكلف والتنطع والتعبير وما إلى ذلك، إنما يأتي ويسأل على فطرته. أتى أعرابي والنبي على المنبر فقال للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي يخطب: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. هل يوجد أحد ممن سكن الحاضرة يستطيع أن يفعل هذا؟ لا. فينزل النبي من على المنبر ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكرسي ويعلم النبي الرجل. ولذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتمنون مجيء هذا النوع، يأتي آخر ويأخذ رداء النبي ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، اعطني من مال الله فإنه ليس لأبيك ولا لجدك. ولا يلومه النبي، ولا يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا إثم وأن هذا أمر منكر، لأنه مجبول على هذا الحال. ولذا لما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل لكنه لا يعرف، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، استغربوا: هذا ليس عليه أثر سفر، حتى نقول إنه أتى من بادية وما إلى ذلك، كأنه رجل متحضر شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. وبدأ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الأسئلة التي أجابه النبي عليه الصلاة والسلام عن غالبها: أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان، أخبرني عن الساعة، أخبرني عن أماراتها. فاستغربوا: كيف هذا الرجل لا يعرف في المجتمع المدني المحيط المدني، ونحن إذا نظرنا إليه نظن أنه مستقر بالمدينة وهو لا يعرف أحد. فهذا الأعرابي أتى إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطهور، يعني عن كيفية التطهر، كيف أفعل؟ فأجابه رسول الله بما يأتي. وقبل أن أتكلم على الحديث أقول: الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. عمرو بن شعيب، شعيب بن محمد، محمد بن عبد الله، عبد الله بن عمرو بن العاص. عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله ابن عمرو بن العاص. عبد الله ابن عمرو بن العاص صحابي، عمرو بن العاص صحابي، محمد ابن عبد الله تابعي. فعمر ابن شعيب يروي عن أبيه عن جده. عمر ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. فإذا قال عمرو بن شعيب عن أبيه، عمرو يروي عن أبيه شعيب، عن جده. الضمير يعود إلى من؟ عن جد عمرو أو عن جد شعيب أبيه؟ لذا توقف الإمام البخاري وجماعة من أهل العلم وقالوا روايات عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أنا لا أرويها في الصحيح، لأنني إذا قلت عن عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن جده، جده محمد ابن عبد الله، فهل الرواية لعمرو بن شعيب عن جده محمد بن عبد الله أو عن شعيب عن جده من؟ عبد الله بن عمرو أو عمرو بن العاص؟ فهذا الحديث لم يحقق لنا المناط، ولذا توقف البخاري ولم يروي عنه، وتوقف عن رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وتوقف عن روايات أيضا ما تقدم لنا ليلة البارحة، طلحة ابن مصرف ابن عمرو ابن كعب المازني، توقف عن الرواية عنه، لأن الضمائر لا يعرف ترجع إلى أين. وبهذا تعلمون أيها الإخوان أن رجال الحديث ورواة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حققوا ودققوا ونفوا الزيغ عن أحاديث النبي المصطفى، فلا يروون عن من هب ودب، ولا يقبلون رواية يذكر ويقال ويروى وروي وأن فلان، هذا لا يمشي عند أهل السنة والجماعة. لا بد إذا قلت يروى أن يعرف روي عن من، حتى ينظر ويوضع في الميزان ماذا قال فيه العلماء، أهو ثقة عدل مقبول الرواية أو أن به عيب أو أنه كذاب وضاع على رسول الله أو أنه خارجي أو أنه من أهل الطوائف التي لا تقبل رواياتها وما إلى ذلك، هذا أمر لا بد منه عند أهل الحديث. ولذا قال العلماء فللحديث رجال يعرفون به، لحديث النبي رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب، لأن الله جل وعلا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن الذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا قيد الله تعالى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم رجالا عندما ينظرون إلى السند يقول لك هذا السند فيه فلان كذاب، فلان لين الحديث، فلان شيخ وليس بالحافظ، فلان قال فيه ابن القطان كذا، قال فيه الإمام أحمد كذا، قال فيه يحيى بن معين كذا، قال فيه سفيان الثوري كذا، من العلماء الجهابذة الذين يروون أما صح عن رسول الله. والأضرب لكم مثلا لتعلموا أنه قد كذب على النبي، أضرب لك مثلا بحديث يروى يرويه من هب ودب، يعني هيان بن بيان لا يعرف من هو. إذا أعيتكم الأمور فلوذوا بأصحاب القبور، إذا أعيتكم الأمور وأصابتكم الأمور المدلهمة العسيرة الشديدة عليكم أن تلوذوا وتذهبوا إلى أصحاب القبور ليقضوا لكم حاجاتكم. والله ما يقول النبي هذا الكلام، وهو الذي ظل صلى الله عليه وسلم 13 عاما بمكة ينافح عن لا إله إلا الله، واللياذ بالقبور شرك وبعد عن الله تبارك وتعالى. زيارة القبور مشروعة بما شرع لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أما أن نلوذ بها ونطلب منها الخير ونطلب منها المدد ونطلب منها النفع ونطلب منها إزالة الضرر، فوالله إنه لبعد عن الله. والله جل وعلا يقول ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمي بن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لا ندعو أصحاب القبور، نزور أصحاب القبور ونقول ما علمنا رسول الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عن أنه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ولا تمضي ليلة وهو في طيبة الطيبة إلا ويذهب إلى بقيع الغرقد يسلم على أصحاب القبور. ولنستمع إلى ما كان النبي يقول: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. وقالت له عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يا رسول الله، ماذا أقول إذا زرت المقابر؟ قال لها: قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، إلى آخر الحديث. الحديث صحيح، رواه الإمام مسلم وغيره. فلا نلوذ بأصحاب القبور، وإنما نلوذ برب أصحاب القبور. نلوذ برب أصحاب القبور، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس جرحا أن تكاسره، ولا يهينون عظما أن تجابره. من هذا؟ الله وأصحاب القبور، الله تبارك وتعالى. والمقصود هذا الأعرابي سأل النبي: كيف الطهور والحديث فيه ضعف؟ الضعف عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد تكلموا على عمرو بن شعيب رضي الله رحمه الله، فيه ضعف، اعلم ذلك من قبل. وقد أطال الشارح رحمه الله في الكلام على عمرو بن شعيب، أقتطف لك بعض الكلام ما قيل فيه. قال الحافظ بن حجر صاحب الفتح، فتح الباري، الذي شرح البخاري وقبل العلماء هذا الكتاب الجليل وتلقوه بالقبول، حتى قيل في هذا الكتاب: لا هجرة بعد الفتح. النبي عليه الصلاة والسلام لما فتحت مكة قال: لا هجرة بعد الفتح، فكأنهم استعاروا هذا اللفظ وقالوا: لا هجرة بعد الفتح، يعني كل كلام بعد كلام الفتح، ما في فتح الباري دون فتح الباري. قال الحافظ: قال أحمد بن حنبل: عمرو بن شعيب له أشياء مناكير، وإنما يكتب حديثه ويعتبر به، فأما أن يكون حجة فلا. إذن الحديث ضعيف. قال الجوزجاني: قلت لأحمد، أحمد بن حنبل: سمع من أبيه شيئا؟ عمرو بن شعيب سمع من أبيه شيئا؟ لا عن جده الأول أو الثاني، سمع من أبيه شيئا؟ فقال الإمام أحمد: وناهيك به، يقول: حدثني أبي. قلت: فأبوه سمع من عبد الله بن عمرو؟ قال: نعم، قد سمع منه. وقال أبو بكر الأسرم: سئل أبو عبد الله عن عمرو بن شعيب، قال: أنا أكتب حديثه، وربما احتجدنا به، وربما وقع في القلب منه شيء. وقال البخاري: رأيت أحمد وعلي بن المديني وإسحاق بن راهوي وأبا عبيدة وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ما تركه أحد. قال البخاري: لكن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنا أتوقف عن هذا لمعرفة الضمائر، مرجع الضمير إلى أين؟ لذا أنا لا أروي عنه. إذن ما دام أن الحديث ضعيف لا يصلح أن يحتج به، وما ذكر في هذه الصيغة قد ورد بروايات أخرى صحيحة تقدم لنا الكلام عليها. أما الصيغة التي ذكرها عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي في هذا الحديث، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا، واضح، ثم غسل وجهه ثلاثا، واضح، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، واضح، ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين. هذه الأصبع تسمى سبابة وتسمى سباحة، سبابة لأننا نشير بها إلى ما نريد، ولأننا نشير بها عندما نصلي فريضة أو نافلة، عندما نبلغ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشير بها كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأحرك أصبعي السبابة اليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد يقول ابن عمر قبض 53، هذه 53 عند العرب، هذه 55 وهذه 3 ورفع الاثنين، يعني هؤلاء هذان لا يقبضان، 53. في رواية أشار قبض الوسطى والإبهام وأشار بالسبابة، أحاديث صحيحة عن سيد الخلق، يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويبسطها هكذا بطرف الركبة ولا يقبض الركبة، أما اليمنى فإنه يضعها أيضا على فخذه اليمنى ويقبض 53، أو يقبض الوسطى والإبهام ويشير بالسباحة أو السبابة، فهي سبابة أو سباحة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية مسح برأسه، أدخل إصبعيه السباحتين أو السبابتين في أذنيه اليمنى واليسرى، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، يعني أنه لم يكتفي بالمس بظاهر الأذن، وإنما أدخل الأصبعين السبابتين أو السباحتين داخل أذنيه، أما الإبهامان فمسح بهما ظاهر الأذنين. هذا صنيع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، كل كلام يغاير كلام هذا النبي الكريم الذي بعثه الله رحمة للعالمين، كل كلام يوضع تحت قدم رسول الله ولا يلتفت إليه ولا ينظر إليه، لأن الله ما بعث إلينا إلا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولذا يقول العلماء هذا المثل، وهذا المثل قاله أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. تنازع اثنان، معقل ورجل آخر من الأنصار، الرجل له جدول الماء الرجل له جدول، يعني ماء يخرج من طريق الحرة مثل عين تمر على أرض معقل. فقال الرجل لمعقل: اسمح لي أن أمر بالنهر على أرضك حتى يأتي إلى أرضي. فأبى وترافع إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، فحاول عمر أن يصلح بينهما، فأبى الرجل معقل، قال: لا، هذه أرضي، عليه أن يدور بنهري إلى أي موضع. وعمر من تعلمون، إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. قال عمر للرجل: والله لا يمرن به ولو على بطنك، هذا النهر سيدخل في أرضك ويستمر هذا الرجل حتى يصل الماء إلى أرضي، وأنت لك في ذلك مصلحة، عندما يمر بالنهر في أرضك أرضك ترتوي وتستفيد، فلمن تمنعه؟ انصرف وهما على هذا الحال، وإذا بالغيث ينزل المطر، فاغتنى الرجل واكتفى ولا يريد أن يجر النهر إلى أرض معقل. فقال عمر رضي الله تعالى عنه هذا المثل: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فنحن نهر الله عندنا سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم، العمدة، القدوة، الأسوة، الذي نجعل نصب عيوننا دائما وأبدا فيه، هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكل من عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاله وعمله في ميزان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإذا جاء كلام الله، كلام النبي، فلا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه صورة من الصور التي تبين لنا صفة مسح الأذنين. قال: ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثلاثا، وفي هذا دلالة على أن الرجل تغسل، وأنه لا يكتفى بالمسح. وقد قلت لكم قبل ليال أن الذين قالوا بالمسح احتجوا بالآية الكريمة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وفي قراءة: وأرجلكم إلى الكعبين، قراءة سبعية. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فإذا قرئ وأرجلكم يعني أنكم تكتفون بمسح الرجلين، وإذا قيل وأرجلكم يكون عطف على وجوهكم، ووجوهكم منصوب. اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني اغسلوا أرجلكم. جماهير أهل العلم قالوا بالغسل، وذهب بعض من أهل العلم إلى المسح، أنه يمسح، لأن القراءة وأرجلكم. الذين قالوا بالغسل قالوا: لننظر في عمل رسول الله، ورسول الله أولى وأعرف الخلق بتفسير كلام الله، لأن الله تعالى قال له وقال لنا: لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا وجد الخلاف في أمر من الأمور فيعاد إلى صنيع النبي ويعاد إلى فعل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأقول كما قال أهل العلم: لن تجد حديثا صحيحا يدل أو حسنا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بمسح الرجلين، بل الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على العكس. عندما رأى لمعة في رجل رجل تلوح قال: ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، أسبغ الوضوء. فإذا كان النبي صلوات الله وسلامه عليه لم يمسح ويكتفي بالمسح ولا مرة واحدة، فإذا هدي رسول الله الذي أمرنا بأن نتبعه صلوات الله وسلامه عليه الغسل. وما لي ولي الخلاف، ولما أدخل في دوامة؟ إن غسلت رجلي فالجميع يقول بالجواز، وإن اكتفيت بالمسح فقد وقعت في مشكلة. لذا الاحتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. وما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يروى عنه بطريق صحيح، يوجد أحاديث ضعيفة لا يحتج بها أهل السنة والجماعة، توجد هذا حديث فيه هشام بن سعد، هذا حديث فيه فلان بن فلان، فلان لا تقبل روايته، فلان لا يحتج به، وما إلى ذلك، فاغسل رجليك أيها الأخ المسلم، ولا تمسح إلا إذا كان عليك خف أو جورب أو موك أو ما إلى ذلك. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه شرع لنا في الرجلين سنن. السنة الأولى أن نغسل الرجلين إلى الكعبين. السنة الثانية إذا لبست جوربا غليظا ثقيلا يمكن المشي به، أو لبست موقا، أو لبست جوربا يعني خف، جاز لك أن تمسح، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلام، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. إذن هذه الرواية لو صحت لكانت دليلا لمن يقول بأن الغسل ثلاثا ثلاثا، لكن الحديث كما سمعت فيه العلة التي ذكرها البخاري وغيره. غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: من الذي قال؟ جد عمرو بن شعيب عن جدي. جد عمرو بن شعيب، من جد عمرو بن شعيب؟ لا يعلم في هذه الرواية. أيريد جده محمد بن عبد الله؟ أيريد عبد الله؟ أيريد عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أم لا؟ ولذا توقف جملة من أهل العلم من قبول رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، أو ظلم وأساء. هذا الوضوء يعني هذه صفته ثلاثا ثلاثا ثلاثا، فمن زاد على هذا غسل أربعا أربعا، أو غسل جزءا غير مشروع، يغسل أو يمسح أو يأتي بصفة في الوضوء لم يشرعها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقد أساء وظلم نفسه. في الزيادة الأمر واضح، لا نزيد على ثلاث ولا نتعمد الزيادة، لكن لو غسلت رجلي ثلاثا ثلاثا وبدا لي أنني لم أستوعب جميع الرجل غسلت الموضع، لأن الثلاثة لم تجزي. لكن لو غسلت ثلاثا ثلاثا واستوعب العضو الماء أقول أريد أن آتي به رابع وخامس من باب زيادة الخير، لا خير في الزيادة على رسول الله، لأن الزيادة على رسول الله بدعة. البدعة أن يعمل المرء عملا لم يعمله رسول الله، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رد على رسول الله أو رد على صاحبه، لا يقبله الله. لأن العمل كما تعلمون أيها الإخوة لا بد لقبوله توافر شرطان اثنان. الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لوجه الله. الشرط الثاني أن يكون العمل صوابا، ومعنى صوابا موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بالزيادة. أما ما يتعلق بالنقص، لو غسل مرتين مرتين أو غسل مرة مرة، ألا يجوز له أن يكتفي بغسل الأعضاء مرتين مرتين أو مرة مرة؟ وقد عقد أبو داود رحمه الله تعالى